إلا قيل لهم كونوا مقبورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات.
فاتقوا أنفسكم عباد الله. وإني أسألكم مسألة، كيف نعجب من أمر الله سبحانه وتعالى ونحن نعرف ما جاء بالسند الصحيح
الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه في مدة بقاء
المؤمن في القبر، في مدة بقاء المؤمن في القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث كما بين الظهر والعصر. انظر كيف انضغط الوقت في حقه، فإنه لا يشعر إلا بعد ساعة ونص ساعتين قامت الساعة. كيف انضغط الوقت في حقه وفي مئات السنين؟ فلا تعجب حينئذ عندما تجد رمضان هكذا أسرع، تقول أنا كني في أول يوم، الآن في قربت 15 يوم، نعم قربت 10 الأواخر، لا إله إلا الله. فلا عجب من أمر الله، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولكن أوصي نفسي وإياكم أن نجد ونجتهد في العمل الصالح وطاعة الله فيما تبقى من أيام رمضان. اعكفوا ونكسوا رؤوسكم على كتاب الله، تدبروه، اقرؤوه، احذروا الحلق التي تبين تفسيره وتذاكروا معانيه، ولا تتوانوا عن ذلك بزعم نعم أن الوقت ضيق، فإن الوقت يضيق بأهله، هم الذين يضيقوا على أنفسهم. ولو أن الله علم منهم إقبالا على استثمار الوقت لوسع لهم فيه وبارك لهم فيه، ولكن الدنيا استولت على القلوب حتى غفلت القلوب عن ذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى، وصارت هذه الاعتذارات السافرة الماجنة التي لا فائدة من ذكرها فضلا عن التبجح بالتبرير لها، وهي أن نجد وقت ضيق. كيف يا أخي، كيف الكلام هذا وأنت تعلم أن القرآن تقرأه بلسانك، ما تقرأه بيدك، تقرأه بلسانك، فيمكن أن تقرأ القرآن عند الإشارة وأنت واقف، ممكن أن تقرأه إلى أن يأتي موظف، إذا يأتي الزبون وكنت تعمل في عمل يشتري منك، بين ذلك تقرأ قرآن، يمكن أن تقرأ القرآن وأنت تنتظر العشاء، بعد العشاء، بعد أن تفطر تقبل على كتاب الله، إلى صلاة التراويح تأتي صلاة مبكر، صلاة الظهر مبكر لتقرأ القرآن، تأتي صلاة الفجر مبكر لتقرأ القرآن، كيف تقول ما عندي وقت؟ وهذا التبرير حينئذ لا يفيد عند الواحد القدير، أن تهمل كتاب الله في رمضان وتهمل الصدقات وتهمل تفقد الأرحام والإصلاح، كل ذلك بزعم أنك ما عندك وقت. والله إنه فيه وقت، ولكن الوقت ضيق بأهله، وشؤم ضيق الوقت إنما يتأتى لمن سلب الله بركة الوقت عنه بسبب أن الدنيا قد استولت على قلبه فعوقب بذهاب بركة الوقت. ولا يجد بركة الوقت إلا المؤمن الصادق الذي يعرف كيف يستثمر الوقت ويخاف من أن يندرج تحت الغبن الذي حذر منه النبي فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، إذ قال: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاللهم اجعل همنا آخرتنا ولا تجعل همنا دنيانا، فمن أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، نعم وجمع شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة، تشوف حريص على الدنيا وكذا يعاقب بأن تذهب منه الدنيا، يعاقب الله لأنه تعلق بها فيعذب بها، الحكة تدبر عنها لأنه متعلق بها، فمتى ما قبل الآخرة جاءتها الدنيا، جاءتها الدنيا والآخرة. نعم، من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا يعطيها الله للكافر المؤمن، لكن الآخرة ما يعطيها للمؤمن الصادق. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم إلى بعض. تنظر لجارك عنده المتاجر وعنده الشركات وعنده المليارات، فضله الله عليك، وأنت سيارتك مرة تخرب، مرة تروح بالباص، مرة على رجليك، مرة مديون، مرة عندك فلوس، مرة ما عندك ما تشرب به ماء طيبا في بيتك، وهكذا. تلك الأيام نداولها، نعم. لكن قال الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، نعم. ثم الآية بعدها انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة. الحكم الله، ترى مو بحكمي أنا، أنقل الآية. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يعني الله ما الله لا يعني هذا شيء، أنه هذا عنده سيارات ومال ويكون عنده أقرب لأنه أغنى، وأنه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا إيش؟ إلا من آمن وعمل صالحا. يعني اللي تعمل صالحا تقرأ القرآن، وما تخرج من الحلقة تدعو القرآن، تقرأه تنام مبكر عشان تقوم آخر الليل تدعو الله في رمضان في الثلث الأخير، تتسحر تمر كما جاء في السنة. هذا العمل الصالح اللي يبقى لك في القبر، كله يذهب، السواليف هذه والضحك يسمونها مسابقات في وزير رمضان، ماشي، كله هذا يذهب، ما يبقى لك إلا عملك الصالح في رمضان. فأر الله من نفسك خير يا عبد الله. شوف كيف الدنيا تمر بالسرعة فائقة فائقة، حتى رمضان بقيت أيام على العيد، ما كنا إلا أمس نحدث أن أول درس بدأنا في رمضان، واليوم اقتربنا نصف الشهر. فلا تغفل، فإن الدنيا متاع الغرور، الدنيا زينة تفاخر، تكاثر بالأموال، تكاثر بالأموال، تكاثر بالمناصب، لكن للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الحيوان، الحياة الكاملة في الآخرة. دخل الرجل الجنة، اليوم اتصل فيه مريض، كلمني مريض منهك بالسرطان، يعني شوي الله المستعان وجهه تغير، ولا الذي أعرف وجهه نضر كان وكذا، تفحم وجهه، سقط شعره، ويقول عاني من آلام، يكلمني بالهاتف، يعني يقول لي كيف عاني من آلام. فبشرت بشارة استانس منها سبحان الله قبل الإفطار، استانس بها، قلت له أقول لك يا فلان، ترى لا يسعد مثلك، إن في دار يعني الحيوان لا يصيب العبد فيها إذا وصلها مرض ولا هرم ولا سأم ولا يسمع فيها لغو ولا تأثير، فانتظر هذا الموعد، اخلص واعمل صالح واصبر على مرضك. فالحمد لله ان جعل لنا دار بقاء لا نسمع فيها لغو ولا تأثير الا ما يسرنا، ويكفينا رؤية ربنا الذي خلقنا فيها، ولا فيها مرض ولا فيها فقر ولا فيها حتى تبول ولا غائط ولا فيها يعني تعب ولا نصب فيها، أو هي دار تنعيم وحسب. فاستغل وقتك لتدخل هذه الدار، فأن أبواب هذه الدار الآن مفتحة في رمضان لترجو الله لتعمل صالح. فتح أبواب الجنة في رمضان وأغلق أبواب الجحيم وسلسل عنك الشياطين، كان الله يقول لك هيا يا عبدي، كأنه يقال لك يا عبدي الشياطين تحتج بها طوال السنة قد سلسلتها عنك، لترجوني فتحت لك أبواب الجنة، لا تيأس غلقت عليك أبواب الجحيم. هاي ما بقي شيء إلا التوبة والعمل والجد والاجتهاد. فاروا الله من نفسكم خير، وإن أكثر شيء يضيع أوقاتكم الجليس، سواء كان قريب تلتقوا به في الفطور، نعم، أو حتى زوجة أو جار أو صاحب في الواتساب، هذا أحيانا يكون صديق سوء خفي وأنت لا تشعر، لأنه يضيع وقتك. فعليك بالجليس الصالح اللي تستثمر وقتك معه، تقوم وانت في قلبك، وانت قلبك معظم لله قائم بعهده، ولا تجلس مع من، كما قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ترى له تصرفات، تعارض فيش شوي خلينا نجدد نروح نسمر الليل في البحر، شو تسمر برمضان من يقرأ القرآن نسمر ويجلس العين هو يجلس حمرة الساعة 3 خلاص ينامون، يجي ما يعرف ينام مش يقرأ في الفجر، تروح عليه صلاة الظهر تروح عليه صلاة العصر، غافل قلبه له تصرفات، فالتصرفات يضيع وقتك كذا جلست معه غافل قلبه فالطبع سراق راح تصبح مثله، فانظر لصاحب تستثمر وقتك معه. هيا نسمر في البحر رمضان يا أخي نبي نقرأ القرآن ليش نسمر في البحر، وهكذا هيا ترى فتح مطعم جديد يقولون والله شيء راح سحام ولغاط وكذا ويجي قلبه مشحون بالغفلة ينام ما قرأ قرآن. طيب إذن هذا ما صار صاحب صالح، غفلك مثل ما غفله. ها طيب نقرأ بسم الله. انتقلنا إلى ما جاء في ذمة. ها يلا يقرأ بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة هي العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته، فلا يحل لأحد أن يعاهد بذمة الله فيجاب إلى ذلك فينقذ عهده وذمته. نعم، قد قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وكان الرب قد حذر من ما فعله بنو إسرائيل، فإن الله قد أخذ عليهم العهود والمواثيق، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، وقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فبين الرب أنهم نقضوا المواثيق والعهود، فحذر هذه الأمة أن تسلك مسلكهم، فيجب الإيفاء بالعهد ولا يخرم الرجل عهده ولو مع المشركين الذين عاهدتم من المشركين. نعم، فمن عاهد المشرك فينبغي أن يلتزم عهده إلا إذا خاف منهم الخيانة ورأى قرينة أو قرائن تدل أنهم بدأوا يخونوا، فحينئذ يعلن لهم أن مدة عهدهم قد إيش قد انتهت. أما إذا لم يظهر منهم خيانة، وإما أن تخافن من قوم إيش خيانة، فانبذ إليهم على سواء. فحينئذ مع ذلك سبحان الله ما نغدر بهم، نقول انتهى العهد ترى اللي بيننا وبينكم، نفصح ما نأتي بطعامهم فجأة مع أنهم بدأوا تظهر أنهم بوادر الخيانة، ومع ذلك نعلن لهم نقول لهم إن العهد اللي بيننا انتهى. نعم، وذلك بسبب خيانتهم. فللعباد على الله فلله على عباده عهد وذمة وميثاق معه توحيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد أمته له ما هو؟ يتبعوه. نعم. طيب، وعهد الله لعباده إذا وحدوه أن يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. ومن أكره الأمور عند الرب الواحد غفور نقض العهد. أظنكم تعرفون لما شدد الرب في أمر نقض العهد حتى بينك وبين المشرك. أظنكم ستعرفون ذلك لما ذكرنا لماذا من كبائر الذنوب أن تقول المرأة لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، وأن يعق الرجل أباه، وأن يخرج الرجل على ولي أمره. لماذا كان نقض العهد شديد عند الله بين البشر بينهم بعض؟ شديد عند الله. آية المنافق 3، ومنها إذا عاهد غدر. لما؟ إيه، لكن أنا أذكرك، تذكر كيف ذكرنا تشديد الرب في ترك إعطاء صاحب الحق حقه، حق الوالد، حق العالم، حق ولي الأمر، حق الزوج على زوجته، إيه وهكذا. قلنا لما شدد الله؟ مش إيش الحكمة؟ لأن الله هو صاحب الحق الأعظم أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وقد فعل العبد نعم كثيرة، فيخشى هذا الذي لم يراعي حق الوالد أو حق أمه أو المرأة حق زوجها، وجاءها من طريقه النعم، أسكنها في البيت وضع لها طعام وشراب وكساها إلى آخره، فكون تتناسى ذلك وتجحده ثم تطاول عليه وتقول ما رأيت منك خيرا قط وتلتئم عليه. وكذا الولد على والدته التي حملته كرها وضعته كرها، وكذا على ولي أمره الذي استتب الله جعل الأمر يستتب على يد ولي الأمر. نعم، وجيش الموظفين لكي يخدم المواطن، وقسم لهم أرزاق من بيت المال وإلى آخره، فيخرج عليه بلسان أو سنان. لماذا شدد؟ لأن لقطع التدرج، والله أعلم، من لترك الحق الأعظم حق الله. فاللي يتجرأ على حق أبيه، على حق عالم بلده، على حق ولي أمره، يخشى عليه أنه يتجرأ على الحق الأعظم. ومن هنا قالوا أصل الكبائر عموما الكبائر بريد الكفر، وفي هذا هو المعنى نفسه. وقالوا في البدع بريد الكفر. كذلك هو هناك عهد من الله عليك أن تعبد ولا تشرك بشيء. فإذا ضربت عهد مع شخص كنت ولي أمر أو كان ولي أمر، ضرب عهد لمدة مع مشركين ونقض العهد من غير ينبذ ليهم على السواء، من غير يشوف خيانة منهم، فهذا الذي يخل بالعهد يخشى عليه أن يتطاول به الزمان فيتطاول على عهد الله وهو التوحيد. فهمت كيف؟ فالله من أشد الأمور عنده كراهية سبحانه نقض العهود. ولذلك على من قال وعاهد ربي ألا أشرب الدخان فشربه، قال العلماء عليه كفارة يمين، ينزل العهد قالوا منزلة اليمين، فإذا شرب الدخان مرة أخرى وقال علي عهد ألا أشرب الدخان فشربه فإنه عليه كفارة يمين. اقرأ.
قال رحمه الله وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية.
نعم، وأوفوا بعهد الله سبحانه وتعالى إذا عاهدتم، إذا عاهدتم بعهد الله سبحانه وتعالى فأوفوا، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فلا يحل إذن نقض العهد، ومناسبة هذا الباب أن الوفاء بعهد الله أو ترك الوفاء بعهد الله تنقص من إيش؟ تنقص له سبحانه. فإن الذي لا يوفي بعهد الله إذا عاهد به فإنه يدل على ضعف أو قلة احترامه لله. فمن هذا أو من أجل هذا بوب على أو جاء بهذا الباب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم اقرأ. وعن بريدة
قال رحمه الله: وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة ولا الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
نعم. أولا كيف نجمع بين قوله ولا تنقض الإيمان بعد توكيدها وبين قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير؟ طيب هذا نقض لليمين. هنا قال ولا تنقضوا أيمانكم، ها؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ها؟ إيش؟ أي اليمين الذي تكون في العهد، اليمين لا يجوز نقضها الذي تكون في العهد، والله عهد بيني وبينك كيت وكيت، أما تقول والله ما عد أدخل بيت خالي بعد ما فعل معي كذا، ثم تنظر الخير هو في صلة الرحم، فصلة الرحم خير من قطعها، فتتعشى في بيت خالك وتكفر عن يمينك. إذن هناك فرق بين الأيمان التي في اليمين والأيمان التي في العهود والمواثيق، والأيمان التي في الأحوال الأخرى مثل ما ذكرت لك. نعم. فهذا هو الجمع بينهما. الحديث قال بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، فيه أنه لا يترك الجيش أو السرية من غير أمير، والسرية يعني أكثر شيء فيها 400، فإذا زاد فهو جيش، ف فلا يترك هكذا سيارة تذهب يقول قاتلوا ما يأمر عليهم شخص. ليش؟ لا وراهم سيارة طارئة يختلفون. ها نهجم الآخرية صباح حسن نهجم. لا أنت كل شوية تقول واضطرب يضطرب عبر السرية لا بد تأمر عليهم شخص يرجعون له. نعم أمير هكذا كان النبي يفعل. إذا أرسل السرية أو جيش أمر أمير عليهم اللهم صلي عليه. وين الآن؟ شوف قوات الجيش نعم في قائد أعلى القوات المسلحة وفي نائب وفي وهكذا. طيب أوصاه بتقوى الله. وتقوى الله هذا المفهوم اللي ضيعه كثير من أهل الإسلام اليوم هو جعل بين العبد أن تجعل بينك وبين الله وقاية بالتواء مع أوامره واجتناب نواهيه. وأحسن ما سمعت يقول ابن القيم في معنى تقوى الله كلام طلق من حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو إيش؟ ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالآن نعطيكم مثل الداعشي هذا الذي يذبح أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان إن أحسننا فيه الظن فإنه حينما يقعد عن التفجير والذبح للمسلمين هو عاصي خذل الجهاد لأنه لم يعمل في باب الجهاد والتكفير بالعلم نور نور الله لا يهدى لعاصي. فإنما عمل بالعشوائية والتقليد الأعمى يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال الخطيب البغدادي فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. انظر جماعة التبليغ عاملوا بغير علم خرجوا لنا علماء مفسدين خرجوا لنا مفسدين في الأرض مفسدين. قلت لواحد من كبارهم زارني لكي يجدالني معه في زعمه قلت له إذا رأيت المشركين يطوفون حول القبر تنكر عليه مثل الأنبياء؟ قال لا. قلت له إيش تفعل؟ قال آمر هؤلاء أن يخرجوا معنا مشركين. طيب بعد ما يخرجوا يبلغوا دين الله. طيب كيف مشرك يسجد لصنم يذبح لوثن كيف يبلغ دين الله؟ هكذا نسأل الله العافية. فمن دعا إلى الله بغير علم في باب الجهاد في باب الدعوة كان ما يفسد أكثر ما يصلح. ولذلك كان يوصيه بتقوى الله. والنبي يعلم من يؤمر ويقول له اتق الله. وإن الأمير سيعرف معنى تقوى الله أن يعمل بعلم. فمثلا إذا اتقى الله لن يقتل في غزوته وليدا ولا يقتل راهب في صومعته ماله لم يشارك في القتال ولن يقتل شيخ ولا امرأة لأنه جهاده مقرون ومقيد بإيش؟ بتقوى الله. وهكذا قال اغزو بسم الله حال كونك متوكل على الله البال الاستعانة اغزو بسم الله في سبيل الله ينبه على إيش؟ الإخلاص حتى. ولذلك مالك كان يقول لا يجوز أن نفجأ المشركين بالقتال ولما ندعوهم قاتلوا من كفر بالله اغزوا إلى آخر. لأنك إذا قاتلت المشرك وأنت ما قلت له ما دعوت إلى الله يفهم أن قتالك له لأجل دنيا تصيبها منه فما يتحقق الأمر عنده والإخلاص حتى يستفيد من قتالك له. فلا بد أن يستفيد من قتالك له أنك تريد منه أن يسلم وقد دعوته بالأدلة والبراهين وأبى عرضت عليه جزية فأبى. فإذا جئت تفعل مثل هؤلاء المفجرين أتباع القاعدة وبن لادن وداعش يجي لمستعمرة ولو عند اليهود ولو عند ولو في أمريكا ولو في سفارة أجنبية ويفجر العاملين فيهم. ما دعاهم الإسلام، هم ما يعرف ليش تفجروا، ماتوا. هل تحقق عندهم أن يرجعوا إلى الله؟ ما يعرف ليش تفجر، يقول هذا فقط رجل حاقد، ما يبي الحياة دي، ما يبغاها، يبي يقتل هذا وهذا، ما وش النظرة اللي عنده. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا نزلت يعني بساحتهم فادعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا استعن الله وقاتلهم. أرأيت كيف؟ فهؤلاء جعلوا القتل غاية والقتال وسيلة، ما هو غاية، وسيلة لدعوتهم. فالقاعدة واسمهم ذول داعش يذبحون ويقتلون من غير أن يقيمون الحجة، فصار عندهم القتل غاية وهو وسيلة لتحقيق الدعوة إلى الله ورجوع الناس إلى الله جل في علاه. نعم. ولذلك الأنبياء لم بعثوا، ما بعث معهم سيف قوي، الله أعطاهم سيف قوي يطعن كل من يشوفه النبي. الله يقدر يعطيه سيف قوي، كل مشرك يشوفه يطعنه إن قتل 3 في القرية، بل الله يتركهم يأكلون ويشربون، فقط النبي يجيهم في الوقات اللي يستطيع يكلمهم فيها، يكلمهم بالتوحيد ويرجع بيت النبي. هذه وظيفته 60 شهر 60 سنة في القوم، بس كل نبي ما يبعث الله معه سيف. أما قول النبي بعثت بالسيف بين يدي الساعة، مقصوده إيه؟ جهاد. كيف أنا تونا أقول لك ما بعث كل النبي بسيف، ثم أتي بحديث يناقض كلامه، يقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف، لا بتفهم الحديث. بعد يقيم الحجة وتكتمل شروط الجهاد، أما ذول لا شروط جهاد ولا حجة، تفجير. وأعلنت منظمة الجهاد الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث. إيش هذا؟ بعدين هل رجعوا إلى الله؟ حقدوا عليهم، حقدوا على الإسلام، يقول كذا الإسلام، ليش كذا يسوي فينا؟ أول سؤال على استفهام كبيرة، ليش؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، كل ما جاء بالأحاديث أن النبي ما دعاهم وأنكرها مثل الغزالي وضرابه، كغزوة النبي كما في صحيح البخاري لابن عبد المصطلق، فمحمولة أنهم بلغهم الدعوة أو بلغتهم، لأن النبي ما بلغهم في نفس السرية اللي بتغزوهم قبل أن يقاتلهم، أو يعلم النبي أن الدعوة إيش وصلتهم ويعاندوا وصار الإسلام قوة يجاهدون بها وأعد لهم استطاعتهم. فلا ينبغي إلا حمل الأحاديث بعضها على بعض. قاتلوا من كفر بالله، وهذا يتفق مع قوله قاتلوا الذين يولونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قالوا اغزوا، طيب لا تعقروا الغزو، اغزوا بجد اجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. على الإنسان الغازي لا يذهب مثل مغامرة كذا ويقول يلا رصاص قاتل عدو وهواية، يغزو بجد ويريد تحقيق الإسلام، لا يغزو لأجل مبادئ، من أجل قبيلته، من أجل أرضه. قال من مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلا يجوز أن يموت من أجل أرض، كما ينشرون هناك بين أخواننا الفلسطينيين أرض الزيتون، أرض الزيتون، أرض الزيتون. إيش أرض الزيتون؟ تقتل نفسك من أجل أرض؟ ما قال الله هذا، تقاتل من أجل تكون كلمة الله هي العليا، لا تقاتل من أجل أرض. هذا القتال يورطك في الآخرة، تورط تروح روحك ثم ما في غير فائدة. نعم. طيب، أما هذه الديار تتميز بميزة، يقول أنا أقاتل من أجل الحرمين، أي في سبيل الله ليحمى الحرمين فلا يعبد غير الله عنده أو فيه، هذا معنى طيب. أما لمجرد الأرض يقول هذا بقعة أرض اللي تربيت فيها قاتل فيها الآخر قطرة في حياتي.
صحيح
تلقى ناس يشجعوك الله صاحب مبادئ الله أكبر، لكن الرب مش نظرته لك. بعض الناس تعجبهم الكلمات الرنانة دي، قضب جبينه ويغمض عينه ويفتح عين قاتل آخر قطرة. شوف 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 الرجال مش هذا مش آخر قطرة، لكن هل تجني شيء في الآخرة؟ الدين مو بالإشارات وكذا والصريخ والزعاق، دي بالعلم. هل توافق مراد الله منك لما تقتل تقول من أجل أرضي أنا آخر قطرة أموت؟ قل من أجل الله جهادا في سبيله إعلاء لكلمته. فإن النبي بيّن لما سئل الرجل يقاتل حمية، حمية لأرضه، حمية لديرته، لقبيلته، ليقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو القتال الصحيح. قال ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة، لكن الغدر الذي هو بلا عهد يجوز في الحرب؟ يجوز. الدليل مر معكم المسند، أخوانا اللي في الصباح أشكرهم بهذه المناسبة، حتى بعد رمضان بيواصلوا معنا، مسند أحمد إن شاء الله بإذن الله. خذنا هذا، أخذتم حديث علي الحرب خدعة، ولذلك علي يذكر أنه جاء مشرك بارج ما عنده من القوة عاد ما عنده الله أعلم، أول ما شافه علي قال له إني خرجت بارز رجل، هل هذا يعني من العدل والإنصاف أن يخرج لي رجلين؟ قام الرجل مشرك سوى يحسب إنه خرج معه واحد يعاونه، أول ما سوى كذا يدور طير الرأس عليه مباشرة. هذه خدعة. نعم هذه خدعة، الحرب خدعة. وهذا تعريض، ما خرجت يا درسني رجلين، ما قال هذا رجل ثاني. شوف حتى في الحرب أي، فالحرب خدعة. إذن الغدر المحرم اللي حرم النبي الغدر عن عهد، أما عن خدعة الحرب فهي مطلوبة للنصر. مثل يعرف القائد انه جيش عرمرم وهم قليل بيمر في هذا الوادي، ويقعدون 4 أيام يحفرون حفرة كبيرة، حفر 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 حفر، ويجي اليوم الثاني يغطونها بأعشاب، يغطونها بأعشاب. مر الجيش بدأ يسقطون في الهواء، يهون 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 وينهنون عليهم بالسهام يذبحونهم، ما في شيء. عرف كيف؟ يقول انتم خدعتونا، حسين بعض مبسطة كلها حطينا حفر، يقولوا ايش يبغاكم تصرونا يعني ولا ايش؟ لنا احنا نخدعكم، انكم جايين تقتلونا. اي نعم، فالحرب خدعة لا مانع منها. اغزوا في سبيله. قال ولا تمثلوا، التمثيل التشويه بقطع الاعضاء. طيب كيف يقول النبي لهم لا تمثلوا وهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بالعرانيين، سمل عيونهم وتركوا في الحر يستسقون حجار الزيت أو في الحر فلا يسقوا، لأنه قطع عنوفهم منهم سمل عيونهم. هذا قبل النهي عن المثلة، هذا قبل النهي عن المثلة، لا يمثل بهم، هذا قبل النهي عن المثلة. أو أنهم أولئك العرانيين هل مثلوا بالرعاة فمثل النبي بهم؟ نعم. على كل حال هذا لعله كان قبل ما أمرهم النبي ألا يمثلوا. لكن من مثل بنا، ما قالوا إن عاقبتم فعاقبوا
مثل ما عاقبتم،
أي لكن ما يبدأ التمثيل، لكن هو لو مثل، لأن لو تركت التمثيل وهو مثل بك فقد يتصور العالم ممن سمع عن الحرب بينك وبين المشركين أنك عن ضعف ضعيف، ما مثل بك، يقول هذا عن ضعف يخاف العواقب. ولذلك يهودي لما قتل جارية بأن رض رأسها بين حجرين، ايش بيصير في الرأس؟ شقق حجرين، يعني حجرين كبار رض رأسها، يعني تشوف الجمجمة وش صار فيها وش صار فيها. النبي فعل مثل ما فعل بالجارية، جاب اليهودي اللهم صل عليه وجاب حجرين ورض رأسه. نعم. طيب، قال ولا تقتلوا وليدا أي صغيرا. سبحان الله العظيم على رحمة الإسلام، يدخل عند المشركين يشوف ولد يحبو يطالع كذا ما يذبح بالرشاش، لا يتركه ما يقتله لأنه ما يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، من كان شأنه القتال مثل المحارب. أما النساء والراهب في صومعته والشيخ الكبير والوليد الصغير ليس من شأنه من يقاتل، فهؤلاء لا يقاتلون يتركون، إلا من كان له تدبير. تدبير شيخ كبير عمره 110 راس محنه، لكن يخطط قاعد تروح كذا وكذا، مدبر يجهز عليه وينشب. كذلك إن كانت امرأة مدبرة تدبر أمر قتالهم وتسوي خطط في الحرب يجهز عليها. ولذلك لما مر النبي على امرأة مقتولة أنكر عليهم قتل النساء، ما كان لهذه أن تقاتل، فالعلة أنها ليست من شأن، ليست متهيئة للقتال فتقتل. ولذلك يعاب على هؤلاء اللي يسوون التفجيرات في تل أبيب، حتى في تل أبيب وفي في أمريكا، في ما يجوز في السفارات. ليش؟ لأن هؤلاء أصلا حتى الرجال فيهم ليسوا من أهل القتال، مو في محاربين مدنيين. العلة من قتل المرأة إيش؟ لست محارب. طيب هذا المدني راح يشتغل في السفارة المحاسبة، يشتغل في معاملات ويرجع بيته يأكل وينام، كيف تقتله وتفجره؟ ها؟ سبحان الله العظيم. وأخشى هذه الفتوى لو سجلتموها لي يضموها لفتوى إيش أخرى ذكرتها، أنه ما يجوز القرصنة على بنوك اليهودية، فصار يقولوا القحطاني عضو في الكنيسة اليهودية. نحن نتكلم بعلم، كتبوا ما كتبوا هذا هو العلم. هل النبي كان يسرق يهود لما كانوا في المدينة في فترة العهد ما كان في بينهم حرب؟ ما سرقهم، كيف نقرصن على بنوكهم؟ هل نتعدى ونكون أغير من النبي على حدود الله؟ وهكذا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فيتهن أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم. انظر كيف أدعهم للإسلام، إذا صار الاجتهاد وسيلة، شوف كيف أدعهم للإسلام. فذهب مالك أنه لا يجوز أن تبغى المشركين بقتال وما دعوته للإسلام أو بلغه الإسلام، لا يجوز. إذا لو عرض على مالك هالتفجيرات حقت ايش يسمونها هذه اللي بالغرب وكذا ينكرها، لو معاصب أنا مالك يفتيهم يقول غلط، ما وصلت لهم الدعوة حتى تفجروهم، كيف كيف؟ فهذا خطأ كبير، وتسبب حتى في شرخ وحجاب وهو مانع لقبول الدعوة الإسلامية. يعني أنا دخلت لما كان عندنا دورة علمية بإيطاليا احتجت نظارات، فقلت لهم ودوني محل نظارات، ودخلت أشتري شيء مناسب، وامرأة عجوز إيطالية يظهر من نفس البلد، أول ما شافت هي أنا لا ألبس مثل بعض إخواننا تأولون يلبسون بنطال، أنا ألبس كل شيء، يعني ثوبي إلا هنا وشماغي في بلاد الغرب ألبسه. ففهمت هذه المرأة العجوز أني من المسلمين، يعني ظاهر عليه اللحية والشماغ، وخاصة أن ما ألبس يعني البنطال هذا فهي كان لها حاجة. لكن أول ما دخلت كأنها والله رأت الشيطان، امتعضت وتجري على برا وتقذب وجهها وتجري. فسألت قلت ما سويت لها شيء، هذا وش عندها؟ فتذكرت أن من أسباب هذه الكراهية ما تسببت هذه الجماعات اللي ينقلون له بأخبار، شوف كيف فجر كيف. فأول ما شافت تربط في الأخبار تقول هذا، بس هذا واحد منهم. إذن لو علمت هذه المرأة أن ديننا حتى لو قامت حرب بينه وبينهم ما يأمر بقتل النساء ولا الصبيان. وقد عملوا الطيارون في الذين قاتلوا الحوثة في عاصفة الحزم بقيادة الملك سلمان ولي عهده ووزير الدفاع بهذه القاعدة. فالطيار ممنوع أن يرجم ولو قائد، لكن حوله صبيان. شوف مع أن مسألة الترسل معروفة، ولو قائد يترك طيار جاء يرجم وجال الأمر بالرجم قال اعفو عني أيها القائد، فإن حوله صبيان، هذا القائد الحوثي حوله صبيان يلعبون. والنبي يعني قتل، نهى عن قتل الوليد الصغير في الحرب، فما رماه، هو عقل مدبر، ما رماه في الطائرة. ونشكر الله على هذا الفضل الذي نعيش فيه. ثم ادعهم فاقبل منهم وقف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن جابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم. اختلف العلماء في أمر الجزية إذا أبوا. قالوا الجزية تفرض فقط على أهل الكتاب، وذهب الشارح، ذهب آخرون ومنهم اختاره الشارح العلامة العثيمين، إن أي كافر تأخذ منه إيش؟ الجزية. نعم، كأنه استدل بهذا الحديث وأخبرهم أن الله فلهم المهاجرين الآخرة، قال اقتلوا الكفار، إلى أن قال وأخبرهم أنهم فعلوا ذلك فلهم المهاجرين، فيه جزية هنا. فإن أبوا فسلهم الجزية. فذهب الشارح إلى أن حتى الكافر الذي هو ليس بكتاب يؤخذ منه الجزية. نعم، لكن هذا الحقيقة فيه نظر، من جهة أنه قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والأحاديث تجمع ويقيد بعضها ببعض، وليس عندنا أن هؤلاء الذين هم كفار ما كانوا أهل إيش؟ أهل الكتاب. نعم، فقيل في المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية. طيب، قال فإنهم أجابوك بعد إيش؟ قال ثم دعوا الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم أدعوهم إلى التحول من دارهم. إذن فيه وجوب الهجرة. طيب، وجوب الهجرة مع قول النبي لا هجرة بعد الفتح، وقال بعض العلماء بوجوب الهجرة في البلد الذي استمكن منها نعم الذي يعني فاقبل منهم ثم ادعوا للتحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإذا لا يكفي أن يظهر الإسلام بل يهاجر ليش؟ إلى دار المهاجرين. ألحقوا بذلك بعض العلماء بلد استأسد فيها أهل المنكرات، يظهرون الاختلاط ويظهرون أعوذ بالله، ثم تنكر فلا أحد يسمع منك ولا تجد نصير. فهنا أمر بعض الفقهاء أن تخرج من البلد هذه. نعم، خوفا من أن يصيبك إيش؟ ما سيصيبهم. قال نهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثروا الخلف. فإذا شفت أنك ما تستطيع تأمرهم ولا أحد يصغي لك، فحينئذ ينبغي أن تهاجر من هذا المكان، لأنه قد يصيبه هلاك وتصاب أنت معهم. أما إذا كان عندك قدرة تبلغ فبقاؤك واجب، كما كان الأنبياء يجب البقاء في قومهم لينكروا عليهم. في من يستمع، في إيش؟ من يستمع، ثم يدعوهم إلى التحول من دارهم. أما حديث لا هجرة بعد الفتح، يعني مكة، من مكة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين. طيب، وعليهم ما على المهاجرين، فلهم مال المهاجرين من الغنيمة والفيء يعني، وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. فإن أبوا أن يتحولوا قالوا من هاجر؟ عندنا هنا مزارع ودنيا وخير، أعوذ بالله. فأخبرهم أن يكونون كأعراب المسلمين. وش معناها؟ يجري عليهم حكم الله، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة ما الفرق بينه وبين الفيء؟ الغنيمة في الحرب قتال، والفيء لغير قتال، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وقف عنهم. سبحان الله، كيف تدرج بهم الإسلام ليسمعوا العلم؟ دعوهم الإسلام قال ما نسلم. طيب، لا تسلموا أعطون الجزية مقابل حمايتكم. ليش كذا؟ ليسمعوا العلم. ما عن النبي ثمان بن أثار، سبحان الله كيف الرأفة، رجل كافر، فأدخلوا النبي المسجد النبوي وربطوا في سارية، يشوف الناس يصلوا ويخرجوا، يخاطب فطرته الشيء العمل اللي عليه المسلمين. وفعلا سبحان الله، لما بقي تماما يشوف الناس صلوا وراء الرسول، ويقعد بعضهم بعد الصلاة يذكر الله، ويجيك انصرف، يشوف الناس بقى اثنين ثلاث وراح وقعد لحاله، المهم في الأخير أسلم. عجب، أسلم سبحان الله واغتسل، راح للأخر واغتسل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. فلما يقول له ابقى ونحميك نتدفع الجزية، ليش؟ هذا خليك تفهم شيء واحد، أن تتواضع للعلم، تكون وانت سامع للعلم متواضع لمن تسمع منها. شوف المشرك ما خلاه مستأسر كذا باقي خلاص، بكيف أخليك في دينك تدفع الجزية. فلما يشعر بهذا الذل سيكون للعلم قوة ولا لا؟ ادفع تجلس نحميك، فسيشوف أن المسلمين لهم هيبة وقوة، يصبح إيش؟ يسمع منهم. وهذا يحدث الآن، شوف مثلا عالم وقوي لكنه ما عنده جاه ولا سلطان ولا أحد يعرفه، يعني ما عنده جاه، يتكلم كلمتين شوي يسمعون منه. جاء واحد مثلا نائب للسلطان أو شيء وثقافته أقل بكثير، وجاء يتكلم الكل إيش؟ يسمع القوة ولا؟ وكان يقول لي شيخنا صالح فوزان يداعبنا، لكن زرنا في نجلس معه في البيت في الرياض، يقول لنا، وكنت أشوف ما شاء الله الطلبة يحضرون بكثرة، فكان يقول لي كلمة أظن لمالك، لولا علاقتنا أو جاهنا عند السلطان ما حضر أكثر هؤلاء أو شيء مثل هذا. فعلى كل حال السلطان له قوة، وهذا تأخذ منه معنى أن لا تتعالم على شيخك. أحس أن معلمك له قوة في نظرك حتى تستفيد منه، وذلك أنك إذا حسيت بأن أستاذك في ضعف وأنت كذا لن تستفيد كثيرا، فلا بد حينئذ أن تسلك مسلك السلف. كان ابن عباس يقول هبت أن أسأل عمر سنة كاملة، أسأل فقط عن من التي تظاهرتها من النبي من هم، فجاء بعد سنة وقال الآن بسأل، شايفه الآن عمر وسأله بعد سنة وهو يتحين يسأل مسألة واحدة، عرف كيف؟ فإذا وجدت في نفسك الخضوع الشرعي والتأدب فإنك ستستفيد من معلمك بغير غلو الصوفية لا شك. طيب قال فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل الحصن فأرادوا أن هذه الشاهد وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة. ليش؟ لأنه إما أن يقال يخشى حينئذ يغفر هذه الذمة فلا يقوم بها فيفضي ذلك إلى نقض، أو أنه كما قال فإنك أن تغفر ذممكم أو ذمة حصن أهون، قول انزل على اجتهادي لا تنزل على هذا لأن أنا ما عندي نص كيف أتعامل معكم، فلا يجوز أنك تقول إيش ثم هو ما بلغني كيف أتعامل معكم، فالأمر من كل اجتهادي. عرفت؟ طيب وإذا حصرتها الحصن فأرادوك أن تنزل لهم على حكم الله فلا تنزل على حكم الله ولكن انزل على حكمك، هذا هو الذي قصدته في الحكم. وكذلك في الذمة فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، والأول لأن يغفروا ذمتك خير. إذا العلة الأولى في الذمة، الثانية في العلم، فإنه عنده اجتهاد ما عنده نص فأمره النبي لا ينزل على ذمة الله لأنه ما أعطاه كيف يتعامل معهم، أو كذلك اجتهاده فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الشاهد كله من هذا كله هذا الأول، قال وإذا حصرت الحسن فرادوك أن تنزل على ذمة الله وذمة نبيه، نعم يعني العهد، قال الحسن حصلوا نريد أن ننزل على عهد الله، فإنه لا يجوز أن ينزل على عهد الله ورسوله، وعلى ذلك قوله فإنكم إن تغفروا ذمكم وذمة أصحابكم أهون، فهذا فيه أنه لا يجوز خفر ذمة الله وأن هذا من النقص في التوحيد وقلة احترام رب العبيد، خفر الذمة التي جعلت له أن ينزل عليها، بل يقول ذمتي أنا لأن خفر ذمته أهون من خفر ذمة الله، ففيه أنه لا يجوز لأحد أن يخفر ذمة الله. نعم، ولذلك يشدد على الشخص الذي ينتهك بغيبة أو نميمة أو تخويف رجل صلى صلاة الفجر، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الفجر ما في جماعة ترى صحيح مسلم فهو بذمة الله، فلا يجوز أن أحد يتطاول على شخص صلى الفجر، إذا صار في ذمة الله فما يغفر ذنب من يعتدي عليه باللسان ولا بهذا. إذا كان عندك موظف صاحبك في العمل فعرفت أنه صلى الفجر في ذلك اليوم، نعم إياك أن تطاول عليه بلسانك لأنه في ذمة الله أو تظلمه، عليك أن تعتقد أن صلاة الفجر جعلته في حصن ذمة الله، فلا ينبغي أن تغفر هذه الذمة بأن تنتقص منه أو تأخذ حقا له أو غير ذلك. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اقرأ المسائل سردا ثم انصرف ونشوف الأسئلة وش. اقرأ المسائل سرد.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة
والحقيقة الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. طيب مو بذمة النبي تابع ذمة الله؟ لذلك قال الشارح الأوضح والأرجح لعله لو قيل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لأنها واحد. نعم أرشاد.
قال الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله.
والثانية كانت الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا لقوله ولكن اجعلها لهم ذمتك، لأنه قاعدة يخفض الضررين لدفع أعلاهما، مثاله الاستمناء. الاستمناء حرام ولا حلال؟ حرام للأنثى والذكر. الأنثى والذكر متى يجوز للفتاة أو للفتى أن يستمني؟ حالة واحدة يتحقق هي تحقق لها الفاحشة وأضرمت عليها الشهوة جدا وخشيت أن تقع فيها، فإما تستمني أو تزني، أو هذا إما أن يزني أو يستمني. في هذه الحالة فقط يجوز أن يدفع الشر الأكبر بهذا الشر الأقل. هذا كذا افتدي ما معنى. نعم. أما أن يترك الحبل على الغارب يستفيد الإنسان فتوى الإمام أحمد هذا ويصبح صباح مساء في الخلاء استمناء استمناء، يقول ليش؟ يقول الله خاف شرعنا خش أني أزني، هل يصدق في دعوة؟ ليش؟
ما تحقق
يا أخي. قد ينزل السوق يدور فريسة له، قد يروح هنا، قد ما يتحقق له. فالشرط اختيار المنكر الأصغر دفع الأكبر إذا تحقق الأكبر، أما إذا كان الأكبر محتمل فيترك الأصغر والأكبر. ولذلك ما أعجبني يعني قول البعض، والله صاحب فقه لكن في وقفة في كلامه، قال أولادك أحسن ما يروحوا القهاوي ويشوفون المسلسلات الماجل وكذا. جيب تلفزيون في بيتك، جيب تلفزيون في بيتك يشوفون أحسن ما يروحون عند الجيران ويشوفون أشياء، جيبوا في بيتك. هذا الفتوى كان فيها نظر، قال حكيم الحزام إياك وزلة الحكيم، فإن الشيطان تكلم بلسانه، فأخشى أن هذه منها. ليش؟ ما تحقق عندنا. قد يكون الولد هذا يعني سبحان الله تعود مع والده من مسجد البيت، ما عنده تحقيق أنه يروح هناك ويشوف منكر، ما في تحقيق. قد وقد إذا أنا أشيل التلفزيون من بيتي، ما في تحقيق في هذا. نعم، ما في تحقيق. نعم، أكمل.
قال الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم.
في وجوب الاستعانة بالله، ولا يعتمد الإنسان على حوله وقوته، هذا كل شيء. حتى أن تفتح كتاب في بيتك تبحث مسألة، تعتمد على قوتك الذهنية وقياسك أنك فهمت مسائل كثيرة وتقدر تفهم المسألة دي. غرور هذا، أنت في العلم في جهد وأن تفهم مسائل يجب أن تتوكل على الله، الله يفهمك إياها في قلبك، توكل على الله، مو أنك أنت ذكي وتفهمها. ثم عند التبليغ توكل على الله أنه يعينك على التبليغ، مو تقول أنا بقوتي وعندي فصاحة أقدر أبلغ، قد يخذلك الله تنقطع وأنت تتكلم عن الناس تبلغهم، يخذلك الله أنك معتمد على قوتك ودعوه. لابد تتوكل على الله وتبلغ العلم حتى يعينك الله وينصرك. نعم، انتهى. أكمل.
قال السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
لا شك أن حكم الله ما ثبت بالدليل، قال الله قال الرسول والإجماع، أما حكم العلماء اجتهاداتهم وفرق بينهما. نعم، فإذا صار اجتهادات واختلف العلماء فلا إنكار، أما إذا حكم الله بطل نهر معقل. قال الشافعي وأجمعت الأمة أن من تبيت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من إيش من كان. آخر شيء.
قال السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
نعم، هذا عند الضرورة. أول ما يحكم سنة كتاب الله سنة رسول الله بالقواعد العلمية، ثم عند الضرورة ولابد له من حكم، حينئذ عند الحاجة عند الضرورة يحكم بما يراه أقرب للشريعة وأصولها. وهذا يقول الشارح ليس خاص بالصحابة بل حتى من بعدهم، فإنه له أن يحكم ما يرى إن كان حكم الله عند الحاجة. نعم، قال بما تحكم قال كتاب الله، لم تجد سنة رسول الله، لم تجد اجتهد رأي ولا آله أشوف أشبه شيء الرأي بالحق. نعم، عند الحاجة عند الضرورة أقول به، ولا يسي عندي جزم أنه ذلك. عجبني بن عثيمين وأنا أسمع له في الحرم، سأل رجل في مسألة اجتهادية أيها الشيخ ما حكم الشرع، قال لا تقول حكم الشرع، تسأل في مسألة اجتهادية فقد لا وفق إلى حكم الشرع، أنا سأجيبك باجتهادي، لا تقول لي ما حكم الشرع، ما عندي اطلاع في نصوص عليها المسألة هذه. من دقة الشيخ الله يرحمه ويغفر له. انتهى الدرس الآن، نجيب على ما تيسر ثم ننصرف. راشد، نظرا بمناسبة لسفر عارض، سيكون أول لقاء بكم إن شاء الله في التراويح ليلة الجمعة القادمة، يعني بعد حوالي 4 أو 5 أيام إن شاء الله. إذا قام الإمام في صلاة التراويح للركعة الثالثة، قام الإمام في صلاة التراويح للركعة الثالثة بدل من التشهد الأخير، هل يتابع على ذلك؟ يعني إمام قام من ركعتين لركعة ثالثة، إيه نعم يقام يتابع، لأنه يجوز. أنا كنت أقول لا يصلح مثل شيخنا الفوزان، كنت أستفيد من الشيخ صالح شيخنا وعالمنا والوالد رفع الله قدره سماحة الشيخ، إن الشخص إذا كان إمام مسجد لا يصلي 3 متواصلة إلا إذا كان يصلي 1. قال الشيخ لأنه لم ينقل عندي أن النبي لما صلى بهم جماعة صلى 3 متواصلة، كان يصلي لنفسه 3 متواصلة. وقلدت الشيخ في هذا لأن هذه طريقة العلماء، استفدت من الشيخ وبينت. ثم وأنا أطلع وأقرأ في بعض الآثار وجدت من يفعل ذلك جماعة، فصرت أصلي 3 في جماعة، وقد أفلح من انتهى إلى ما قد سمع. طيب، عرفنا أنه الإمام الإمام أخطأ، وأن قصد الإمام أنه ما جاء الوتر بعد، فهمتك الآن. لا سبحوا له، سبحوا له عشان يحصيها 2، لأنه ما في ترين في ليلة. قام للثالثة ويعرف بالقرائن الوغابة الظن أن الإمام مو وقته يوتر، ويعرف أن الوقيف سبحان الله جلس، إذا نسبح له لكي يعني لكن الصورة هذه يعني الصورة هذه فيها نظر، يعني انه يصلي 4، الاصل قول النبي صلاة الليل مثنى هذا الاصل، وجت الوصل وين جاء؟ في الثلاث، هذا فيه نظر. هل اذا سألني سائل ولم اعطي شيء وانا عندي مال فهل علي اثم؟ والله الامام احمد يقول السائل له حق، فإذا بدل وجهه قال لك أعطيني لو حق، واستدل بقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل، معلوم الزكاة حق مجرد السؤال له حق. وهو مجرد أنه سائل خلاص بدل وجهه قال لك أعطيني أعطيه، هذا في الأصل. كيف يعني؟ يعني قصدك إذا خرج أعطاني يعني يتلمون عليه؟ طيب يعطي من تيسر، مو بشرط يعني كلهم يعطيها، ليش تخاف أنت كذا؟ يعني خاف يسوي عليك مظاهرة؟ هذه ميزانيته، ولما يتكتلوا علي لو تكتلوا وش سوي معهم؟ خلاص حتى متيسر سوي الحركة دي سوي العامة، اطلب الله. هذا لا، الذي يسأل الله تكثرا يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، أعوذ بالله. يعني إذا غلب على ظنك أنه لعاب لا تعطيه، يعني في قراءة مثلا بدأ لك، يعني أذكر امرأة من القرابة تحكي لي، هذا واضح خرين ونكذب كذا يسوي، فقالت لي يا ولدي
صلح يدك وأعطيك 4 قروش. هذه صار لها القصة حوالي 50 سنة ومغري 4 قروش وقتها ضربتها. فهذا واضح العاب. كيف يعني كذا؟ يعني ما في شيء شلل ولا حاجة. أي أو يجيك سائل ما عنده وقت من كسله يسوي خيشته تحت في بطنه، شوف جيبانه منفوشة كذا ممتلئة. طيب انت اسأل على قدر حاجتك، ليش هذا كله؟ ايش تبني بيته ولا ايش؟ يظل يسأل طول اليوم فوق حاجته. ها؟ شفت كيف؟ الله أكبر. سائل مليون دولار. عنده. والله يخشى أن هذول عنده منظمة. يعني يحطون مربعات واجتماعات بينهم. أنت كذا وكذا وكذا. وكم؟ إيه. سمعت. لذلك ولي أمرنا منع الآن. حتى أظن العلامة عايزين يقول تردوه. يعني بعد ما وجهوا الأمر بهذا، لكن في المساجد صاروا يرفعون أصواتهم وصاروا يعني تأخذون مهنة. مشكلة أمر المساجد يا إخوان ما ينضبط، ما في عسكر ولا في شيء يقوم أي واحد ويقوم. مشكلة في بيه الإمام يقوي شخصيته ويوجه هؤلاء ويخوفهم بالله. هل إذا سألني سائل لم أعطيه خالص؟ حديث من مات دون أرضه دون عرضه، ما أعرف زيادة عرضه هذه. من مات دون ماله فهو شهيد، نعم، أما عرضه ما أذكر هذه الزيادة. مررت في الطريق ورأيت مقهى شيشة، فما الذي يجب عليك؟ أن تدخل إلى هؤلاء وتخوفهم بالله، تنكر عليهم شرب الشيشة، تكلمهم هم مجموعة. كم مرة فعلت الحمد لله أنا أتوسط المقهى وأقول هذا يا أخوان ترى فعلكم حرام، تشربون الشيشة وتتلفون رئاتكم، والله يقول لا ضرر ولا ضرار وكذا، والله يسمعون، يكون منسجم كذا يوقف كذا يقعد يسمع. إذا طلعت كمل الظهر. المهم ليس عليك إيش، ودعهم مأمور أنت بإيش، بالتبليغ. عرف كيف؟ مبلوغ. الإمام أحمد كان يرى التهويل للواقع في المنكر، يعني أفرض أنه ما عندك سلطة وشوف حركات دل أنه الرجل نقتاد فتاة للفاحشة، فقال الإمام أحمد هول عليهم، يعني ما في وقت بتجيب دورية، راح أوقع الفاحشة. فتشوف أشياء تدل قرائن واضحة، فقول خاف الله ما يجوز لكم من انتي وكذا، يهربون. نعم كذلك هذول حقون الشيش. التقي بصاحب الشيشة اللي هو الرجل المسؤول، كلمه قل له انشدك بالله، انت الان عندك تصريح تفتح؟ قل ما يجوز لك، مخالف لي أمرك ومخالف، أنا عن نفسي سأبلغ عنك إنك فاتح مقهى التصريح، ساعد ولي أمري عليك. يخافون. المهم تهول، إذا كثرت تهول على صاحب المنكر هول في غير مفسد راجح، حتى لا يكون إيش، لا يكون المنكر. أعطيكم صور من صور التهويل وإن كانت قد تتضمن طرفة. قبل أنضم لسلك هيئة الأمر المعروف المنكر، وما كنت أعرف أحد يعني من إخواننا هناك، قبل كم سنة جاءوني أولاد الصغار في الصباح قالوا والله يا أبوي في شبهة، واحد داخل له مع 3 بنات في مطعم كذا. ما عندي أرقام ما عندي شيء، كان وقتها لازال القبض موجود. فذكرت كلمة أحمد في التهويل، قلت ما لي إلا أفعل ما قال الإمام أحمد. فدخلت إلى المطعم
كالمفتش، أتعامى عنهم وأصوب نظري في غيرهم، فدخلت وجهي كله جد سوك، فظنوا أن من رجال الحسبة، فصار ما شو إلا جري يجرون ويمططون الحواجز كأنهم قرود، خوف سبحان الله العظيم. عرف كيف؟ مرة أخرى شفت واحد اقتاد مثل هؤلاء النعاج وناديته، قلت هل يجوز لك هذا؟ قال والله استغفر الله. قلت خذ سيارتك وامشي. طيب راح. طيب هل يدعو بدعاء الاستفتاح في التراويح؟ نعم، كل ما يقوم يدعو بدعاء الاستفتاح. الظاهر أن كل ركعتين صلاة منفصلة. أبي توفي وكان يريد أن يعمل صدقة جارية لجدة المتوفى، فهل أعمل أنا؟ لا بأس، تحفر بير خير الصدقات، يقول النبي الماء، احفر بير وخلي لجدتك. لا بأس. لا أبوك وأشوف. قال الله تعالى في كتابه وأن ليس الإنسان لما سعى، فهذا سعيك أنت لجدك، لكن أبوك خلاص ما له نية. طيب انويها لأبوك وجدك، لا مانع، بئر مشتركة والله يعلم. وبهذا ينتهي درس اليوم، أوصيكم فيما تبقى إلى أن نرجع في الحلقات بعد يومين ثلاث أو أربع، أن تستثمروا وقتكم في القرآن، تصلوا في البيت الحرام، ولا تضيعوا أوقاتكم فيما لا ينفعكم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، خاصة في صومه، يترك ما لا يعنيه من الكلام ويحافظ على صومه وسمعه وبصره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صباح لا ما في درس. لا خميس ان شاء الله بإذن الله.